إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في ثلاث ظل صلاته فيائسا منه اضطرب وظل شجرة وقد أيس من راحلته، يعني ينتظر الموت، فنام نومة فاستيقظ ووجد راحلته أمام عينه، أي وجد حياته أمام عينه، فأخطأ من شدة الفرح، أراد أن يحمد الله جل وعلا، فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح وعفى الله عنه هذا الخطأ، لأنه جهل عقله فأخطأ بجهل العقل. الأمر المقصود أن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة العبد من فرحة هذا العبد الذي وجد راحلته، يعني وجد حياته أمام عينه. والله جل وعلا لا يترك ليلة إلا وهو ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فنزول الله جل وعلا نزول حقيقي يليق بجلاله، الكيفية لا نعلمها، نؤمن بهذه الصفة أن الله ينزل، نعم ينزل، لكن لا ينزل كما ينزل البشر، فينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله وعزته وقدرته، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي أستجيب له؟ الشاهد قال: هل من مستغفر فأغفر له؟ ما من عبد يستغفر الله جل وعلا إلا وأتوب الله عليه، كما حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبدي متى أتيتني قبلت به؟ إن أتيتني نهارا قبلت به، وإن أتيتني ليلا قبلت به، إن تقربت إليها شهرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إليها ذراعا تقربت إليك ذراعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. الله يهرول، نعم يهرول، لكن هرولة تليق بجلاله وكماله. وهذه أصول في العقيدة إن شاء الله سنتكلم عنها في هنا، نستوضحها حتى نبين لبعض الناس أصل من أصول فروض الأعيان التي لا بد لكل امرأة أن تتعلمها فرض عين، إن لم تتعلمها فهي آثمة، وهو علم التوحيد وما من فيه من الشرك. فرض عين على كل مريض أن يتعرف على أسماء الله جل وعلا وعن صفاته وعن توحيده توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. ولذلك المرة الماضية بفضل الله تعالى من كلام المنافق عن عرفة، الكلام اليوم الثاني من التوضيح، ثم اليوم التاسع يوم عرفة، ثم اليوم العاشر وأهم الأعمال اليوم العاشر بعدما تقضي الحاجة التي تحج بيت الله جل وعلا ابتغاء وجه الله جل وعلا، متبعة لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال اليوم العاشر إذا دفعت بعد غروب القمر، أو إذا أدفعت نفسها إلى الفجر. إذا دفعت طيب اللي تخلف أنت ما بين، يعني تقصدين راجع يعني؟ حاضر. اليوم الثامن المرأة تدخل كما فعلت في العمرة، دفعت الحج، تدخل تغتسل بغسل المسنون المعلوم، ثم تلبي تبتدي الملابس طبعا غير البيضاء، ثم تلبي لبيك اللهم بحجة، وتذهب وقت الدراسة تذهب إلى منى تصلي بها، مثلا تصلي جماعة إن شاء الله معنا المخيم، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، ثم بعد ذلك تبيت لمنى، تبيت لمنى، وهذا المبيت سنة ليس بواجب، يعني يمكن للمرأة ألا تذهب وتذهب إلى عرفة على طول، لكن هذا مخالف للسنة وتركت أمرا مستحبا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، فتبيت لمنى إلى الفجر، تصلي الفجر ثم تذكر الله جل وعلا، تقرأ القرآن، تقول الأذكار الموظفة، ثم بعد طلوع الشمس تدفع مع زوجها، تدفع مع الذين يدفعون إلى عرفة. تذهب إلى عرفة فتجلس في وادي نمرة إن استطعت إلى ذلك السبيل، إن تستطع تجلس في مخيمها ومعها زوجها ومعها أخوات يصلينا الظهر والعصر جمع وقصر ركعتين أو ركعتين بأذان واحد وأصلى مسلمين، إذا بلغهن خطبة الإمام فتصلي خلف الإمام، وإن لم يبلغ يمتلئ شيخ من الشيوخ يصلي بهن في المخيم ويقصر بهن فيصلي ركعتين ركعتين، بعد ذلك تنشغل بالدعاء والذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يوم عرفة، ثم تكثر من الدعاء حتى تسقط حاجب الشمس يعني الغروب، تشرق الشمس على الغروب، فتدفع من عرفة إلى مزدلفة، لا تصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة، جمع تأخير فقط ثلاث ركعات المغرب وركعتين من العشاء، تصلي هناك المغرب والعشاء جمع تأخير وتنتظر ما تنام، لأنها ستدفع بعد غروب القمر، تنتظر تذكر الله تستغفر حتى تنتصف الليل، فتدفع مع محرمها إلى منى، تلتقط الحصى من منى، الأصل كل من يلتقط الحصى من منى، واللي التقطته من المزدلفة ليس فيها ثم الشمس. تلتقط الحصى سبع حصيات، تاخذ واحدة احتياطي لها وتذهب مع محرمها وترمي جملة العقبة وهي الجمرة الكبرى، آخر جمرة هذه تستقبلها بصدرها، يعني تكون قبالتها الجمرة، وتجعل مكة على يسارها ومنى مسجد الخيط منى على يمينها، فترمي مع كل حصاة تكبر الله أكبر، وهي في كل ذلك عندما تدفع من منى العرق من عرفة إلى مزدلفة، كل ذلك تكبر وتلبي، تكبر وتلبي، لا تقطع التلبية بحمل الأحوال إلا عند أول حصاة ترميها في الجمرة، ترمي الجمرة سبع حصيات، وبعد ذلك تذهب إلى البيت وتطوف بالبيت، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تقص شعرها في بيتها، وتقوم قص حلالها تحلل الأصفر والأصفر، بعد ذلك تذهب يعني إن كانت فيها طبعا من الإرهاق الشديد تنام في السكن لا تأتي إلى السكن، فتغتسل وتتحلل وتنام في السكن حتى قبيل غروب الشمس تدفع بعد ذلك إلى منى لتبيت بمنى، لأن البياس بمنى واجب، ده الإيجاز على ما مضى من الأعمال. اليوم نتكلم على أيام التشريق وهو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام التشريق لها فضل كبير، هي من أعظم الأيام، وهي أيام تسبيح وأيام تهليل وتحميد وتكبير وذكر الله، وأيام أكل وشرب أيضا، من السنة أن نأكل من الهدي الذي منحنا الله بها ونطع من الصانع والمعطر كما قال الله تعالى في كتابه العظيم.
قال الإنسان عن أيام التشريق
هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه، بل في بعض الروايات أن أعظم الأيام عند الله هي أيام التشريق، ده طبعا أفضل تابع الأيام العشر زي العشر أوائل من الهجرة، إنما هي أفضل أيام عند الله جل في علاه على الإطلاق. هذه الأيام من المناسك أن تبيت وجوبا، أن تبيت المرأة في منى ثلاث أيام أو يومين، ثلاث أيام من أرادت أن تؤخر ومن أرادت التعجيل تبيت ليلتين، الليلة الأولى تبيت في منى بعدما تبيت تنتظر إلى زوال الشمس، زوال الشمس يعني قبيل الظهر بعشر دقائق بربع ساعة بالكثير، هذا انتظار زوال الشمس، فتقف الزوال حتى تزول الشمس عن كبر السماء، يعني ما ترمي، وأنا أقول هذا لمن به قوة، ده أول وقت وهو ده وقت السنين يعني، ترمي ما ترمي إلا بعد الزوال، تنتظر حتى تزول الشمس عن كبر السماء فترمي سبع حصيات، الجمرة الأولى لأن هما ثلاث جمرات، الجمرة الصغيرة والوسطى والكبرى، فترمي الجمرة الأولى تستقبل هذه الجمرة تستقبلها وترمي سبع حصيات تكبر مع كل حصاة تتأكد أن الحصاة قد نزلت الحوض، بعدما ترمي سبع حصيات تجعل هذه الجمرة على يسارها تتقدم قليلا وتأخذ ناحية اليمين وتجعل هذه الجمرة على يسارها مستقبلة الكعبة وتدعو طويلا، كان ابن عمر يطيل الدعاء جدا بعد رمي الجمرة الوسطى ويرفع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فقد رمى هذه الجمرة وجعلها على يساري بعدما استقبل القبلة فتقدم عنها ودعا طويلا، ثم تذهب إلى الجمرة الوسطى وتستقبلها أيضا وترمي الجمرة الوسطى مع كل حصاة تكبر، ثم تتقدم أيضا قليلا فتجعل الجمرة على اليمين، الأولى كانت على اليسار هذه تكون الوسطى تكون على اليمين، فتكون على يمينها وتستقبل الكعبة ثم تدعو طويلا أيضا من إسلاما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب الجمرة الكبرى ليس فيها دعاء تحتضنها وترمي سبع حصيات لا تستقبل الكعبة فيها، تجعل الكعبة على يسارها ومسجد الخيط على يمينها، وترمي سبع حصيات تكبر مع كل حصاة ثم تمشي ولا تقف ولا تلف، ذلك يسمى الدعاء عند الجمرة الكبرى، الدعاء جمرة الكبرى والوسطى لكن الكبرى لا دعاء فيه، هذا وقت الزوال اللي هو الوقت السني، من رمى قبل وقت الزوال هذا لا يجزئه باطل، لأن أول وقت الرمي وقت الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على التيسير على الأمة وهو الذي أخلص للنساء في الدفن
غير من المزدلفة ليرموا جمرة العقبة هو نفسه الذي كان يتحين الزواج. ولو كان الرمي قبل الزواج مرخص فيه أو هو جائز لأكثر أن نتكلم على الأمة، لأنه قال ما بعثت معسرة إنما بعثت ميسرة، ورسول الله تعالى يسير ولا تعسر. فالتيسير من أصول هذا الدين السمح الحنين. فإن كان المسلم يعلم أن الأمة أيسر عليها ترمي قبل الزواج وهو لم يأذن لأحد أن يرمي قبل الزواج وهو لم يرمي قبل الزواج وهو يقول خذوا عني مناسككم، دل ذلك على حرمة الرمي قبل الزواج. والإساءات التي تذهب وتجيء ليل نهار أن المرأة ممكن أن ترمي قبل الزواج أو الرجال يرمون قبل الزواج، هذا الرمي باطل ولا يجزئهم هذا وحجهم ناقص وعليهم دم فيما فعل. إذا أول وقت للرمي هو وقت الزواج. المرأة لا تستطيع، أنا تكلمت عن السنة فقط، لكن أنا أنصح المرأة بأن هذا إذا كان أول وقت للرمي، فآخر وقت للرمي هو ليلة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، فليلا هذه دلالة على أنه ترمي في الفجر، يعني ممكن ترمي ليلا إلى الفجر. ورد على خلاف فقهي عريض، لكن لسنا بصدد المسائل الفقهية لأنها لطلبة العلم خاصة. الغرض المقصود أن الرمي وقته أول الزوال وآخره إلى الفجر. فالمرأة ممكن بعد المغرب أو العشاء تذهب مع محرمها وترمي، هيكون الأمر أيسر عليها جدا، يعني هيكون الجمرات مش هتكون فيها إلا النذر اليسير، فممكن المرأة ترمي بحرية هي ومحرمها بعد المغرب أو بعد العشاء، وهذا أيسر لها وأفضل لها. ثم ترجع إلى منى تبيت هذه الليلة منى. اليوم الثاني والثاني عشر ترمي المرأة نفس ما فعلت اليوم الأول تفعل في اليوم الثاني، لأنها ترمي الجمرة الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم بعد ذلك الكبرى، تدعو عند الأولى تجعلها على يمينها أم على يسارها؟ نعم على اليسار، تجعلها على يسارها، تتقدم قليلا وتدع الجمرة على اليسار، ثم تدعو طويلا كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه ويرفع ذلك النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني منازلكم. ثم الجمرة الوسطى أيضا بسبع حصيات أم بسبع حصيات؟ سبع حصيات، ثم يتقدم أيضا ثم يجعلها على يمينه، يدع الجمرة على يمينه وتدعو طويلا وترمي جمرة العقبة تستقبلها وتجعل المكة على يسارها ومسجد الخليفة على يمينها، ترمي سبع حصيات ثم تدعو طويلا أيضا وبعد ذلك تذهب. صحيح أم خطأ؟ خطأ، هذا مثل الأول. أنا قلت الأول جمرة العقبة لا دعاء فيها، يعني جمرة العقبة في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث لا دعاء في الوسطى والصغرى دعاء فيهما فقط. إذا انتهت المرأة من الرمي وأرادت التعجيل، لكن إن شاء الله الحمد لله تؤخر امتثالا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي زيادة الخير الذي يجلس وأنها زيادة طاعة. وهذا فعل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضطر إلا الأفضل إلى أن يشق على أمته، فرصة في التعجيل جل وعلا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل لأن الترخيص جاء من الله جل في علا. فإن جاء الترخيص والتخيير فإن الله جل وعلا عندما خير العباد لهم أن يبقوا ولهم أن يتعجلوا. فمن أراد أن يتعجل لابد أن يرمي قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس لابد أن يرحم المنى، لو جلس ومكث في منى حتى غربت أي الشمس وجب عليه المبيت والتأخير. أما إذا كان هو منشغل بالسفر وبالراحلة وتأخر رغم إرادته حتى غربت عليه الشمس في منى، هذا نوع عذره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويعجل لا يؤخر. أما إذا جلس مختارا في منى حتى سقط حادث الشمس وجب عليه التأخير. إذا ضابط الأمر أنها ترمي على الزواج مجهلا المبيت بمنى ثلاث أيام أو ليلتين، إن كان من الصغر عليه الشمس فليلتين أو ثلاثة أيام وجوبا المبيد منها، الذي يتخلف عن المبيد منها لابد عليه من هجم ذبح كداء، وإلا إن كانت مريضة باستثناء من المسلم كانت مريضة لا تستطيع المبيد منها لأنها أن تبيد خارج منها، لأن المسلم رخصة بالحاجة للعباس والرعاة ألا يبيدوا بمنها. وأيضا الرمي يكون بعد الزواج، هذا أول وقت للرمي، أول وقت رمي بعد الزواج إلى طلوع الفجر يوم أول يوم ثاني وأيضا يوم الثالث، ثم بعد ذلك يبقى على الحج طواف الوداع. فإذا أنهى أمره في الرمي يذهب إلى البيت فيطوف طواف الوداع بنفس الطواف، يستقبل الحجر ويشير ويكبر ثم يجعل الكعبة على يساره ويطوف سبع أشواط ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف، ويكون بفضله قد تم حجه وقضى تفثه، تم حجه بالواجبات والسنن والمستحبات. لكن لا يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يشتري أشياء أو يستغرق وقت في الأطواف، فمن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى البيت مرة ثانية ثم يطوف طواف الوداع، إذ أن آخر عهد المرء لابد أن يكون بالبيت، لقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن أحد حتى يكون آثر عهده في البيت، إلا أن الإنسان قد رخص للحُيَّر ألا يصح طواف الوداع، ليس عليهن طواف الوداع، يعني انتظر طواف الإصابة ثم حاضر ليس عليها طواف الوداع، تنفر يعني تمشي ترحل دون طواف الوداع. هذا بإيجاز، وأنا سريح في مضرة لأننا يعني متعب جدا، وأسأل الله يعافي كل الحج أو كل حجا مبرور.
الحمد لله رب العالمين.